بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فبعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى خطورة الشرك بالله عز وجل وبيان ملة إبراهيم الخليل الذي أمرنا باتباعها، اتباع هذه الملة، وأمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا باتباعها، بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله أنك تستطيع بإذن الله عز وجل النجاة من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله عز وجل، بمعرفة أربع قواعد، بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله عز وجل في كتابه. وهذه القواعد جمع قاعدة، وهي أساس البناء، والقاعدة هي التي يتفرع منها مسائل وفروع كثيرة، هذه معنى القاعدة. وهذه القواعد الأربع استنبطها المصنف رحمه الله من القرآن والسنة، وأيضا من خلال استقرائه لأحوال العرب في حال بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم. فهذه القواعد أمور عظيمة، إذا عرفها المسلم يستطيع بإذن الله أن يميز بين حال الموحدين وحال المشركين. وأيضا إذا عرف هذه القواعد الأربع فإنه لا يتردد في الحكم على أهل الإشراك بالشرك، بخلاف الذين يجهلون هذه القواعد الأربع فإنه قد يحصل لهم شيء من التردد في الحكم على أهل الشرك بأنهم مشركون، وعلى الكفار بأنهم كافرون. أما بمعرفة ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى وما بعث ربنا عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعرفة ذلك يستطيع أن يميز بين الشرك والتوحيد وبين الحق والباطل. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. أراد المصنف رحمه الله تعالى بذكر هذه القاعدة الأولى الرد على الذين يقولون بأن الشرك لا يكون إلا في جانب الربوبية، أو أراد الرد على الذين يقولون نحن مقرون بأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المحيي وأنه هو المميت، فكيف تجعلوننا ككفار قريش مع أننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر؟ فالجواب أن الذين بعث الله عز وجل إليهم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا أيضا مقرين بأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المحيي والمميت والمدبر، ومع ذلك فقد كفرهم الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا فربنا تبارك وتعالى أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فقاتلهم واستباح دماءهم وغنم أموالهم وسبى ذراريهم، وأيضا أقام عليهم حكم المشركين، يعني حكم فيهم بأنهم مشركون. فهذا يدلنا على أن مجرد الإقرار بأفراد الربوبية هذا لا يدخل الواحد في الإسلام ولا ينجيه من الكفر. إذن ما هو المطلوب؟ المطلوب أن يوحد الله عز وجل في ألوهيته، فالإقرار بأفراد الربوبية هذا لا يجعل صاحبه مسلما، بل لا بد أن يضيف إلى ذلك إقراره واعترافه واعتقاده بأن الله عز وجل وحده هو المستحق للعبادة دون من سواه. ويدلنا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فتأملوا في هذا الحديث كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى تحصل غاية. هل أمر أن يقاتلهم حتى يقروا بأن الله هو الخالق أو بأنه هو الرازق أو بأنه هو المحيي والمميت؟ الجواب لا، لأن هذه الأمور في الغالب الناس قد جبلوا عليها والناس قد فطروا عليها بأن خالقهم هو الله وبأن رازقهم هو الله وبأن المحيي والمميت هو الله. لكن ما الذي طولبوا بتحقيقه؟ إنه إفراد الله عز وجل بالألوهية. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فاستفدنا من هذه القاعدة الأولى أن مجرد الاعتراف بأفراد الربوبية هذا لا يكفي، هذا لا يكفي ولا يصير به صاحبه مسلما. فهؤلاء الذين ما عرفوا معنى لا إله إلا الله يعني يفسرون كلمة الإخلاص والتوحيد ويعيدونها إلى الربوبية، فيقولون معنى لا إله إلا الله أي لا مخترع ولا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله. فلهذا يقولون من اعترف وأقر بأن الله عز وجل وحده هو الخالق والرازق هذا مؤمن وهذا موحد، ولو توجه إلى غير الله عز وجل وطلب المدد والولد والشفاء والعافية من غير الله سبحانه وتعالى فلا يزال مؤمنا ولا يزال موحدا. فلأجل هذا عندهم الذي يقع في الكفر والشرك هو الذي يعتقد بأن هناك خالقا مع الله وبأن هناك مدبرا مع الله وبأن هناك رازقا مع الله، هذا هو المشرك. ليش؟ لماذا مشرك؟ لأنه يعتقد أن هناك خالقا ورازقا ومدبرا ومحيا وميتا مع الله عز وجل. أما إذا اعتقد بأن الله وحده هو الخالق الرازق المحيي المدبر قالوا هذا موحد وهذا مؤمن. فأراد المصنف رحمه الله أن يرد على القبوريين الذين في عصره وأن يرد على جميع الذين توهموا هذا الوهم بأن لا بد أن يعرف أن الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأفراد الربوبية. قال الله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وأيضا الآيات في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وأيضا استدل المصنف رحمه الله بهذه الآية التي بين أيدينا وهي قوله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يقول ربنا عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد من يرزقكم من السماء والأرض؟ من الذي ينزل المطر من السماء فيشق بها الأرض ويحيي بها الأرض ويخرج بها من أنواع الحدائق والزروع والنبات والثمار؟ أليس هو الله؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض. أيضا من الذي يخرج لكم المعادن؟ ومن الذي ينبت لكم الحدائق والجنات؟ أليس هو الله؟ الجواب: بلى، هو الله تبارك وتعالى. قل من يرزقكم من السماء والأرض. فالمراد بهذا تقرير أن الله عز وجل وحده هو الذي يرزق. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ أم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار؟ يعني من الذي هو مالك للسمع والبصر؟ من الذي وهب لكم السمع والأبصار وجعلهما على هذه الصنعة العجيبة وعلى هذه الصفة البديعة التي من خلال هذه الأسماع والأبصار تحصلون الفوائد الكثيرة وتصلون إلى الأمور العديدة والعظيمة التي لا تعد ولا تحصى؟ أم يملك السمع والأبصار؟ هل من خالق وهل من مالك وهل من موجد ومبدع غير الله عز وجل لهاتين الجارحتين اللتين خص الله عز وجل ذكرهما لما تميزت فيه من المصالح ومن بديع الصنعة التي صنعها الله عز وجل؟ أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت؟ من الذي يخرج الإنسان من النطفة؟ ومن الذي يخرج الطير من البيضة؟ ومن أيضا الذي يخرج النبات من الحبة؟ ومن الذي يخرج المؤمن من الكافر أليس الله؟ ويخرج الميت من الحي، يعني عكس هذه الأمور، من الذي يخرج النطفة من الإنسان؟ ومن الذي يستطيع ويملك ويقدر على إخراج البيضة من الطائر وعلى إخراج الكافر من المؤمن وأيضا على إخراج هذه الحية المال، يعني الأشياء الحية من الأشياء الميتة؟ هو ربنا عز وجل، ويخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت. ومن يدبر الأمر؟ من الذي يصرف؟ ومن الذي يملك؟ ومن الذي يقوم ويدبر أمور عباده؟ من الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى؟ إنه ربنا عز وجل. ومن يدبر الأمر؟ فالجواب بعد هذه الأسئلة المتعددة وبعد هذه الانتقالات الكثيرة فسيقولون الله، فهم يعترفون ويقرون بأن ربنا عز وجل هو المالك لهذه الأمور وهو القادر عليها سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فسيقولون الله، فإذا قالوا هو الله فقل أفلا تتقون، يعني أن ربنا عز وجل ألزمهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية. يعني إذا كنتم تقرون بأن الله عز وجل هو الذي انفرد بهذه الأمور فألا تخافون الله فتعبدون غيره، مع أنه سبحانه وتعالى وحده الذي خلق والذي رزق والذي تفضل وتمنن، أفلا تتقون، أفلا تخافون الله فتعبدون غيره وهو وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبادة لاتصاف بهذه الصفات الجليلة، أفلا تتقون؟ فكما هو معلوم أن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد مستلزم لتوحيد الألوهية، كما أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. فمن أقر بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر فيلزم أن يخص ربه عز وجل بالعبادة. ومن أفرد الله عز وجل بالعبادة فإن هذا متضمن لإقراره بأن الله عز وجل هو وحده الخالق الرازق المحيي المميت، فيقول أفلا تتقون وأنتم تعترفون وتقرون بهذه الأمور بأن الله عز وجل وحده هو الذي انفرد بها ثم تعبدون غيره وتتوجهون إلى من سواه؟ فهذا فيه أكبر الدلالة على سفه المشركين وعلى ضلال هؤلاء الذين يتوجهون إلى غير الله عز وجل. فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق، يعني هذا الذي هو متصف بهذا الصفات هو المألوه وهو المعبود وحده سبحانه وتعالى، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنى تصرفون، كيف تعدلون عن عبادة الرب سبحانه وتعالى الذي هو متصف بهذا الصفات إلى آخر الآية؟ فهذه القاعدة قاعدة مفيدة، أن يعلم كل واحد أن المطلوب من العباد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وليس المقصود من بعثة الأنبياء والرسل أنهم يدعون الخليقة إلى أنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق. فهذا مما جبلوا عليه وهذا مما فطروا عليه أن الله عز وجل هو المنفرد بهذه الأمور. إذن ما هو السر في إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ إنه دعوة الخلق أجمعين إلى إفراد الرب سبحانه وتعالى بأنواع العبادة، كما أخبرنا ربنا عز وجل في كتابه أنه ما أرسل من رسول إلا وأول ما يقرأ أسماء أو أذان قومه فيقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.